السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله يا إخوة مجددا في هذه الدروس المباركة التي تتعلق بالعقيدة الإسلامية وفق منهج أهل السنة والجماعة. وبين أيدينا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام العلم الذي جدد من درس من معالم الدين. وقد تقدم الكلام في المجلس الماضي على شيء من سيرته رحمه الله تعالى، وشيء من أحوال الجزيرة العربية، من أحوالها السياسية والدينية ونحو ذلك، حتى ظهور دعوة هذا الشيخ المجدد رحمه الله تعالى. واليوم بعون الله وتوفيقه نشرع في كلام المصنف رحمه الله تعالى، إذ قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بمقتضى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى في الأذكار، وقال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الأقرب في طرق هذا الحديث أنه حسن لغيره كما في مجموع الفتاوى. فهذا الحديث حديث حسن ومعمول به عند أهل العلم. والشريعة الإسلامية منذ أن بزغت شمسها، وأول أمر أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام هو البدء بالبسملة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: البسملة تشرع في كل الأقوال والأفعال التي يهتم بها الإنسان وتكون من شأنه، أو كما قال رحمه الله تعالى. قوله بسم الله، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، بسم الله متعلق بمحذوف، وتقديره فعل يناسب المقال والحال. فلو وجد شخص في يده قلم وبين يديه قرطاس وقال بسم الله، أي بسم الله أكتب، مستعينا بالله جل وعز، متبركا باسمه. إذن البسملة عند أهل السنة والجماعة أنها بركة واستعانة، أن العبد يستعين بالله جل وعز على فعل هذا الأمر، سواء كان كتابة، تناولا للطعام، توضؤا أو نحو ذلك. بخلاف أهل الأهواء فإنهم يجعلونه فقط للبركة ولا يجعلونه للاستعانة كالمعتزلة، كما قال الزمخشري في تفسيره: بسم الله قال استعانة، عفوا قال بركة فقط. ولكن أهل السنة الذين يعني يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعله وهو يعينه على فعله، فإن العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. فبسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، ما تقديره حال ومقام يناسب هذا الحال. رجل بين يديه طعام قال بسم الله، أي بسم الله أكل، وهكذا دواليك. فالحال يقدر أو الفعل يقدر بحسب هذا الحال وبحسب هذا المقال. قال بسم الله، الله جل وعلا هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ولفظ الرب أو لفظ الله هو علم على الله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره مطلقا، ولم يتسمى أحد مطلقا بهذا الاسم، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو مشتق على الصحيح كما قال ابن القيم من الألوهية. والألوهية تعني العبودية، أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، وسيأتي معنى الإله بالتفصيل في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. فاسم الله جل وعلا بما أنه متعلق بالألوهية والعبادة، ولذا ارتبط بهذا الاسم جميع العبادات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا الاسم أي الله أحق بالعبادة، يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه، وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله. وهذه العبادات التي تكون قولية فيها معنى الألوهية، وإذا أضيف إليها اسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان جليلان لله عز وجل يتضمنان صفة الرحمة، والرحمن أوسع وأبلغ أو صفة مبالغة من الرحيم، فالرحمن تشمل رحمة الدنيا والآخرة للمؤمنين، أما في الدنيا فتشمل جميع المخلوقات، البر والفاجر والمؤمن والكافر، فالله عز وجل رحمن بخلقه سبحانه وتعالى. أما الرحيم فهي صفة خاصة للمؤمنين، كما قال جل وعز: وكان بالمؤمنين رحيما. المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على البسملة دون ذكر الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسر في هذا حفظكم الله أن المصنف أجرى هذا الكتاب مجرى الرسائل، أي الرسائل لأهل العلم لكي يتعلموا ويعلموا. ولذا قال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكتب الرسائل للملوك والأمراء فإنه يكتفي بالبسملة، ولهذا قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية كتاب التوحيد أن المصنف أجرى هذا الكتاب مجرى الرسائل لأهل العلم، فكأنه يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال هذه الرسائل، فكأن كتاب التوحيد إنه رسالة لمن؟ للعلماء. لماذا؟ ليتعلموا ويعلموا ويجعلوه نبراسا ومنطلقا يعلمون الناس فيه التوحيد الذي هو حق الله جل وعز على العبيد. ثم قال كتاب التوحيد، ولم يذكر مقدمة يبين فيها ما المقصود من الكتاب وما هي الطريقة في التصنيف والتأليف، لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدمة، لأن عادة الذي يكتب ويصنف ويؤلف ويكتب بحثا أن يكتب مقدمة يخبر فيها عن مقصوده من هذا الكتاب وعن طريقته وأسلوبه في جمع المسائل والأبواب، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله جل وعز، ثم ذكر آية الذاريات. والسبب في ذلك حفظكم الله أن المصنف يسير على طريقة بعض المتقدمين كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لم يذكر أيضا مقدمة في كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. ذكر رحمه الله تعالى قال: كتاب بدء الوحي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته لله ورسوله، حذف قوله جل وعلا: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين أن النية التي لا بد أن تكون لله جل وعز، أي احذر أن تكون نيتك لغير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى السر في عدم ذكر المقدمة لصحيح البخاري رحمه الله تعالى، فقال: سبب عدم إيراد البخاري لمقدمة أو خطبة، فقال: وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده. والجواب أن الغرض من الخطبة الافتتاح بما يدل على المقصود، وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي بالحديث الدال على وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى فاكتفى بالتلويح عن التصريح، أي هذا الكتاب الذي يجمع السنن والأيام وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا اكتفيت بحديثه عليه الصلاة والسلام. وهكذا صار أو سار المصنف رحمه الله تعالى أي محمد بن عبد الوهاب كطريقة البخاري، سار على هذه الطريقة فقال لك كتاب التوحيد وقول الله جل وعز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا نحتاج إلى مقدمة ولا نحتاج إلى فهرس، إنما هذا الكتاب يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ليس كلامي ولا كلام غيري، إنما هو كلام رب العزة والجلال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا كان كتاب التوحيد قطعة مختصرة من البخاري، تبويب أو يبوب في الآية ثم يذكر مسائل يستنبطها من هذه الآيات والأحاديث. ولذا يذكر أهل العلم أن بعد أن انتشرت الدعوة السلفية الصحيحة الذي جاء بها محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بلغت حتى وصلت الهند، فكان بعض العلماء هناك أو ممن شوهت صورة الشيخ محمد عبد الوهاب في ذلك الوقت كان يدعو على الشيخ ويظن أن طريقته خاطئة وأنه عافل الله وإياكم يسلك مسلك الخوارج ونحو ذلك، فكان في درسه إذا ختم الدرس كان يدعو على الشيخ بعد أن ينتهي من الدرس، اللهم عليك بهذا الرجل الذي أفسد في البلاد وكذا وكذا وكذا. ثم خرج أحد العلماء من نجد إلى الهند لتجارة أو لعلاج أو نحو ذلك من الأغراض، فلقي هذا الرجل فكأنه تخوف من لقائه أو ببيان حال الشيخ محمد عبد الوهاب، فأتى إلى كتاب التوحيد ونزع الغلاف، نزع الغلاف لا يوجد هكذا لا كتاب التوحيد ولا محمد عبد الوهاب ولا شيء، ووضعه على طاولة هذا الشيخ، فمن باب الفضول وجد هذا الكتاب فقرأه، فبدأ يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ حتى استرسل حتى وصل إلى نصفه أو نحو ذلك، ثم قال الرجل لمن هذا الكتاب؟ قال لماذا لا نسأل فلان هو صاحب مكتبة يعرف الكتب جيدا، هيا بنا. ذهب إليه قال لمن هذا الكتاب؟ إنه قطعة من البخاري يشبه كتاب البخاري تماما. قال هذا لمحمد عبد الوهاب التميمي النجدي. قال الكافر مباشرة، قال الكافر، ثم سكت وسكت الجميع من شدة الكلمة التي قالها، فقال أستغفر الله لقد ظلمنا الرجل، وإنه كذا وإنه كذا، لأنه قرأ الكتاب كما ذكرنا لكم أكثر من 100 آية، أكثر من 99 حديثا، إنما في آيات وأحاديث، ليس هناك شيء من جيبه أو من جعبته أتى به. ثم بعد ذلك في نهاية كل درس لهذا الرجل بدأ يدعو للشيخ، كلما ختم درسه رفع يديه ودعا للشيخ بالتأييد والنصر والثبات. فالمقصود بارك الله فيكم أن الشيخ في هذه في عدم ذكره عفوا للمقدمة يسير على طريقة البخاري رحمه الله تعالى. قال كتاب التوحيد، الكاف والتاء والباء أصل واحد يدل على الجمع والضم، جمع الشيء إلى الشيء، ولذا يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لكتيبة الخيل إذا غارت أو إلى جماعة الخيل إذا غارت كتيبة، فأصل المادة هي الجمع والضم. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول لك سأجمع لك الأبواب وأضم إليها المسائل المتعلقة بالتوحيد. وقوله التوحيد أيضا الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، وحد إذ انفرد. يقول الجوهري رحمه الله تعالى يقال وحده وأحده، كثناه وثلثه، ورجل وحيد أي متفرد، وتوحد برأيه أي تفرد. إذن من الضروري أن نقف على المعنى اللغوي لكلمة توحيد لكي نعرف المعنى الشرعي، فإن المعاني الشرعية دائما لا تخرج عن المعاني اللغوية وتزيد عليها. الأذان في اللغة الإعلام، وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس. أما الأذان في الاصطلاح الشرعي أقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة لأمر مخصوص، فإذا المعنى الشرعي لا يختلف عن المعنى اللغوي عند العرب، ولكن يزيد عليه. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الاصطلاح هي دعاء وزيادة، أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم. أما اصطلاحا، إذن اتفقنا من كتب اللغة أن التوحيد أصله الانفراد، فإذا نأخذ كلمة الانفراد ونقول هو إفراد الله جل وعز بأفعاله فلا شريك له، وإفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فلا نظير له، وإفراد الله بإلهيته فلا ند له. التوحيد هو إفراد. إفراد ماذا؟ إفراد الله جل وعز بأفعاله فقط، لا شريك له بهذه الأفعال، وإفراده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فلا نظير له، ليس كمثله شيء، وإفراده سبحانه وتعالى بإلهيته أو بالعبادة فلا ند له ولا شريك له سبحانه وتعالى. عندما نقول توحيد الله جل وعز، أي إفراده سبحانه، لا نعني بذلك أن نجعل الله سبحانه وتعالى واحدا. انتبه لهذا حفظك الله، عندما تقول توحيد الله لا أن تجعل الله واحدا، فالله سبحانه وتعالى واحد في صفاته وفي أفعاله وفي ألوهيته قبل أن يخلق الخلق، فليس ربنا جل وعز واحد لأنك وحدته، بل هو واحد في ذاته، صفة ذاتية لله جل وعز لا بجعلك أنت. إذن ما معنى توحيد؟ أي نسبت إليه، نسبت إليه الوحدانية، لا أن جعلته واحدا، لأن الله عز وجل واحد، سواء أقررت بذلك أم لم تقر. ولو أنكر ذلك الخلق كلهم أجمعين أن الله عز وجل ليس بواحد، لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد. واضح هذا الكلام؟ نضرب مثالا. توحيد تفعيل كتصديق وتكذيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي مرسل موحى إليه، عندما أرسله الله عز وجل صدقه أناس وكذبه آخرون، هل تغير في الحقيقة شيء؟ أبدا. طب لو كذبه الخلق كلهم لم تسلب هذه الصفة، أي الرسالة، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول ولو كذبه الخلق كلهم، وهو نبي ويوحى إليه، صدق من صدق وكذب من كذب. فالله عز وجل واحد في أفعاله، خالق. ولو نسب بعض الناس الخلق لغير الله، هذا باطل، والله عز وجل مستحق للعبادة، فلا يؤله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، أن ما يعبدون من دونه هو الباطل، فعبادة غير الله باطلة، وكذلك أسمائه وصفاته. فالله عز وجل سميع بصير مستوى على عرشه، لو جاءك جهمي فقال الله عز وجل، أو هذا الجهمي يعتقد أن ليس فوق السماء إله يعبد ولا يصلى له ويسجد، هل تغير هذا من الحقيقة شيء؟ أبدا، بل الله عز وجل مستوى على عرشه كما ذكر ذلك في كتابه في أكثر من أو في 7 مواضع من كتابه العزيز. فالمقصود أن قولك توحيد الله أي نسبت الوحدانية له سبحانه، لا أن جعلته واحدا، أنت لا تجعل شيئا، أنت مجعول أصلا، أنت مخلوق، أنت مسير، الله عز وجل واحد في أسمائه في صفاته في أفعاله في ألوهيته. إن صدقت أصبحت عبدا لله، وإن لم تصدق أيضا أنت لم تخرج عن العبودية العامة، ولكنه عبد آبق. طيب، هذه الكلمة حفظكم الله هل وردت في الشرع؟ أنكم تقولون يا أهل السنة نحن نعتمد على الكتاب والسنة، فكل لفظ نتكلم به لابد من التدليل عليه، فكلمة التوحيد وردت في الشريعة الإسلامية، إلا أنها لم ترد في كتاب الله عز وجل بحروفها، وإنما وردت بمعناها، ووردت بألفاظ مرادفة للتوحيد، كقول ابن عباس كما عند البغوي رحمه الله تعالى أنه قال، وسيأتي معنا، كل أمر بالعبادة في كتاب الله فهو أمر بالتوحيد. هذه الكلمة وردت في السنة، ووردت على لسان الصحابة الكرام فقهاء الأمة وسادات الأولياء، ففي الصحيح، أعني صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذا لفظ البخاري يوحد الله، وهذا هو الشاهد. وعند الدارقطني رحمه الله تعالى أنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. لفظ البخاري يوحد الله، وعند الدارقطني إلى أن إلى توحيد الله عز وجل. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن العاص أن العاص ابن وائل السهمي الذي مات على الكفر والشرك وإنكار البعث، والذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذه العظام؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال له عليه الصلاة والسلام نعم، يحييها الذي أنشأها أول مرة ويدخلك النار، ومات على الكفر. وعلى كفره نذر أن ينحر 100 من الإبل لله عز وجل، نذر أن ينحر 100 من الإبل، فنحر هشام ابن العاص 50 من الإبل وبقي 50. فجاء عمرو رضي الله عنه عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل يوفي بنذر هذا الرجل أم لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد الحديث، أما أبوك فلو أقر بالتوحيد لنفعه ذلك، فلو أقر بالتوحيد لنفعه ذلك. وأيضا جاء في مسند أبي يعلى من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، فقال بسم الله والله أكبر، هذا من محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد، ممن شهد لك بالتوحيد وأقر لي بالبلاغ أو شهد لي بالبلاغ. والشاهد قوله من محمد ومن أمته الذين شهدوا لك بالتوحيد. وأيضا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم الحديث المعروف في صفة الحج عندما ساقها جابر رضي الله عنه عندما كبر رضي الله عنه، وأنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رقى البيداء من الميقات أهل بالتوحيد. وقال أيضا كما عند أبي داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، فقرأ في الأولى بالتوحيد أي الإخلاص، وقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون. وأيضا كما ذكرنا لكم في بداية هذا المبحث أن ابن عباس رضي الله عنه قال كل أمر في كتاب الله عز وجل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. إذن لفظة التوحيد ليست بدعا من القول، بل هي في نصوص السنة المطهرة وعلى ألسنة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. تقدم معنا قبل قليل أيها الإخوة أن التوحيد في تعريفه إفراد الله عز وجل بأفعاله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، فكأننا نشير إلى أن التوحيد ثلاثة أنواع. فالتوحيد ثلاثة أنواع بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، وكما صرح بذلك علماء أهل السنة والجماعة من المحققين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان قال وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، الثاني توحيده عز وجل في عبادته، النوع الثالث توحيده عز وجل في أسمائه وصفاته. فهذا التقسيم حفظكم الله عليه أهل السنة والجماعة، وهذا التقسيم كان معروفا عند السلف، لكن أي بمعنى أنه موجود في أنفسهم وفي فطرهم تقسيم التوحيد، ولكن لا يحتاجون إلى التصريح به. لماذا؟ لأنه لا حاجة لذكره، كما يعرفون أن الفاعل مرفوع وأن المنادى منصوب. لا تجد صحابي يقول الفاعل مرفوع، هو سليقة يتكلم برفع الفاعل، لا يحتاج إلى أن يقعد ويؤصل ونحو ذلك. فعلماء أهل السنة عندما انحرف كثير من الناس عن توحيد العبادة وجعلوا غاية التوحيد وتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، تتبعوا نصوص الكتاب والسنة وخلصوا إلى أنه إلى أن التوحيد ينقسم ثلاث أقسام، كما تتبع النحاة كلام العرب فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن كونه اسما وفعلا وحرفا جاء لمعنى، تتبعوا فاوز وذهبوا إلى الأعراب وتتبعوا لغة العرب فوجدوا أنها تخرج عن ثلاثة، كذلك العلماء تتبعوا نصوص الكتاب والسنة فلم يجدوا إلا أن التوحيد لا يزيد عن ثلاثة أنواع. من هذه الأدلة أو قبل ذلك زاد بعضهم توحيد الحاكمية من الأحزاب المعاصرة التي تنتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فأضافوا توحيدا رابعا وقالوا هو توحيد الحاكمية، وهذه الإضافة قد ردها أهل العلم والفضل من المعاصرين. قال علماء اللجنة الدائمة قالوا أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع، والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية لأنه من أنواع العبادة لله عز وجل، وكل أنواع العبادة داخل في توحيد الألوهية. ثم قال: وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. انتهى كلام اللجنة رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي منهم. وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: ليست أقسام التوحيد أربعة وإنما هي ثلاثة كما قال أهل العلم، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد العبادة، فمن توحيد العبادة الحكم بما شرع الله والصلاة والصيام والزكاة والحج والحكم بالشرع، كل هذا داخل في توحيد العبادة. انتهى كلامه رضي الله عنه ورحمه. وسئل الإمام العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين قال: ما تقول في من أضاف للتوحيد قسما رابعا وسماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب: نقول إنه ضال وجاهل. ثم قال: فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه ويقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله، وهو داخل في توحيد الربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ يشدد هنا على أن هذا القسم محدث ومبتدع، وقال أيضا في موضع آخر: إنما اخترعه بعض الناس لكي يحاج الحكام، يقول: أنتم أخللتم بالتوحيد، فإذا جعلوا قسما رابعا مستقلا ونزلوا عليه الأحكام على الحكام وغيرهم فبذلك يتذرعون لتحكيم الكفر لتحكيم أو عفوا لتكفير الحكام، وهذا أمر لا ينبغي، بل أنه مسلك الخوارج، فإن أول كلمة رفعها الخوارج أنهم قالوا: إن الحكم إلا لله. فرد عليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كلمة حق أريد بها باطل. وهنا ننبه حفظكم الله إلى أن هذه الأحزاب والجماعات الدعوية التي أضافت توحيد الحاكمية، قلنا لهم: لماذا أضفتم توحيدا رابعا؟ قالوا: إن الناس اليوم قد عدلوا عن تحكيم الشريعة، وهذه الأنظمة الوضعية قد اجتاحت البلاد الإسلامية فأصبح الحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك، فأبرزنا توحيد الحاكمية للرد على من يحكم القوانين أو نحو ذلك. والجواب أنه قد تقدم من كلام أهل العلم أن هذا الأمر محدث كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فالباطل لا يدفع بالباطل، والبدعة لا ترد بالبدعة، والمنكر لا ينكر بمنكر مثله، من أنكر منكرا بمثله كغاسل بول بحيض أكدر، لا ينكر المنكر بمنكر مثله، بل تكتفي بما ذكروا أهل العلم، فكما ذكر الإمام ابن باز أن الحاكمية داخلة في توحيد ماذا؟ الألوهية. والشيخ ابن عثيمين يقول أنها داخلة في توحيد الربوبية، فإن كانت داخلة فلا حاجة لإبرازها. الأمر الثاني يقال أنتم بهذه الطريقة فتحتم بابا لأهل البدع. لماذا؟ لأنه قد تخرج طائفة لا نعلم ماذا يجري غدا وينكرون الرزق. هب أن طائفة خرجت تنكر أن الله عز وجل يرزق العباد، ماذا نفعل؟ نحتاج إلى أن نضيف توحيدا خامسا ونقول توحيد الرازقية. ثم ينكر بعض الناس توحيد أو أن الله عز وجل مدبر لهذا الكون كما تقول الفلاسفة، وقد قالت هذا الفلاسفة ابن سينا وأرسطو وسقراط وأفلاطون، كلهم يقولون أن الله عز وجل لو يدبر الكون خلقه وتركه صلى الله عليه وسلم. فهل نقول هناك توحيد التدبير؟ لا. إذا انحرف شخص أو طائفة عن توحيد الرازقية أو عن الرزق أو التدبير أو الملك، نجيبهم بماذا؟ نجيبهم بتوحيد الربوبية. إذا انحرف أناس عن شيء من توحيد العبادة نجيبهم بتوحيد الألوهية. إذا انحرف إنسان في صفة أو في اسم من أسماء الله جل وعز نجيبهم بماذا؟ بما قرره أهل العلم من توحيد الأسماء والصفات. هذا الذي يرد على من أضاف توحيدا رابعا أو نعم توحيدا رابعا. طيب
أدلة هذا التقسيم لأن بعض الناس اليوم وهم من أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون السنة فضلا أن يقيموا لها وزنا يقولون ما الدليل على تقسيم هذا النوع أو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ قد ذكرنا لكم حفظكم الله أن العلماء تتبعوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من الأدلة سورة الفاتحة، أول سورة في كتاب الله عز وجل دلت على تقسيم التوحيد. الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، والحمد وصف بالجميل مع المحبة والتعظيم. كيف يحمد من ليس له اسم ولا صفة؟ لماذا يحمد؟ يحمد لعظيم صفاته وجليل أسمائه سبحانه وتعالى. فأنت تحمد الله عز وجل لكثرة أسمائه وصفاته وإنعامه وإفضاله. إذن الحمد لله عز وجل، هذا توحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية باسم الله عز وجل. الحمد لله ملكا واستحقاقا. رب العالمين، هذه ظاهرة، الله عز وجل هو رب العالم، المالك الخالق المدبر للعالم العلوي والعالم السفلي. الرحمن الرحيم، وقد تقدم قبل قليل أنهما اسمان لله عز وجل ويتضمنان صفة الرحمة. لا يمكن أن يكون هناك اسم لا يتضمن بصفة، أو أن تكون الصفة قائمة بغير الله عز وجل. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ولا نخص غيرك، ونخصك بالاستعانة، فنستعين بك لا نستعين بغيرك، ونعبدك ولا نعبد غيرك، هو توحيد الألوهية. وأيضا من الأدلة حفظكم الله ما جاء في سورة مريم قوله جل وعز رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض خالق لهما، المالك لهما، المدبر لهما، السماء ومن فيها والأرض ومن فيها وما بينهما فاعبده. إن كان الله عز وجل هو الذي خلق السماء والأرض ومن فيهن ومن فيهم فوجب عليك عبادته فاعبده. الفاعل التحقيق، إن كان كذا فافعل كذا. إن كان الله عز وجل هو الخالق والمالك المدبر فاعبده واصطبر لعبادته. لا بد من استحاب الصبر في العبادة، أن العبادة تحتاج إلى أقوال وأعمال وأفعال تفتقر إلى الصبر، تفتقر إلى الصبر. وقد أفردنا الكلام على الصبر في محاضرة قبل مدة في جامع الرضوان، فمن أحب أن يرجع إليها لكي يعرف منزلة الصبر في الشريعة الإسلامية. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له ند أو نظير أو شيئا يسامي؟ كلا، الله عز وجل لا مثل له ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز، هذا من أعظم الأدلة أوضح الأدلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله هنا أنهم آمنوا بأن الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت. إلا وهم مشركون أي في عبادته. يقول ابن عباس حفظ الأمة وترجمان القرآن، يقول من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، قال الله وهم مشركون. وقال عكرمة يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خلقنا ورزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره لأنهم يشركون في عبادته. هنا لفت أيها الإخوة، الله عز وجل أثبت لهم إيمان وأثبت لهم شركة، أثبت لهم إيمان وأثبت لهم شركة. ومن المعلوم أن من دلالة الألفاظ أن الألفاظ على أربعة أنواع إذا اجتمع، إما أن يكونا نقيضان، وإما أن يكونا ضدان، وإما أن يكونا متباينان، وإما أن يكونا مترادفان، لا يخرج عن هذه الخمسة. النقيضان كالحياة والموت، لا يمكن أن تقول هذا الإنسان حي ميت في نفس الوقت، لا يمكن مطلقا، العقل يرفض هذا. حي ميت ممكن مطلقا، طيب لا حي ولا ميت مستحيل، ممتنع على العقل. إذن النقيضان لا يجتمعان في شيء ولا يرتفعان، ومثله الشرك والإيمان، لا يمكن أن يجتمع شرك وإيمان. أما الضدان والمثلان والمتباينان لا حاجة لذكرهم الآن، لأن الشاهد هو النقيضان. النقيض لا يجتمع مع نقيضه، واضح؟ ما معنى النقيضان؟ النقيضان لا يجتمعان في شيء، لا يمكن لشيء أن يكون حي ميت في نفس الوقت، ولا أن يكون لا حي ولا ميت، لا يمكن، ولا يمكن لشيء أن يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، مستحيل، ولا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن، مستحيل. طيب الشرك والإيمان مستحيل، إذن هما نقيضان. الله عز وجل ذكرهما في كتابه، فهل يوصف كتاب الله عز وجل بالتناقض؟ حاشا وكلا، إن قالوا كذلك كفروا، واضح؟ إذن ثمة أمر آخر، النقيضان يجتمعان إذا كانت الجهة منفكة. مثلا تقول زيد بالأمس كان حيا واليوم كان ميتا، يصح الكلام؟ يصح الكلام. لكن تقول زيد اليوم حي وميت، ما يصح يا أخي، هكذا أنت تسبب مشكلة في العقل، لا يقبل العقل، لا يقبل. لكن بالأمس ميت، عفوا بالأمس حي واليوم ميت، ممكن الجهة انفكت. فإذا انفكت الجهة يدل على دلالة أخرى، فإذا هذا توحيد ربوبية وهذا توحيد ألوهية. مثال ذلك حفظكم الله كما قال جل وعز في سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. أثبت لهم إيمانا ونفى عنهم إيمانا. ما معنى ذلك؟ أن الله عز وجل أثبت لهم إيمانا بألسنتهم ونفى عنهم الإيمان بقلوبهم، الجهة مفكة، اللسان غير القلب. وهذا مما يصحح مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. انظر بارك الله فيك، عندما ضل القوم في توحيد أو في الإيمان جعلوه شيئا واحدا، أنه شيء واحد فقط، قول اللسان، انحرفوا عن هذا، قالوا الإيمان شيء واحد. طيب المعاصي لا تضر بالإيمان، لا يضر مع الإيمان إذن. طيب وترك الواجبات ما يضر، صلى الله عليه وسلم، فانفلت الناس من الشريعة الإسلامية. وهكذا نفس الكلام تماما، حذو القدة بالقدة في التوحيد، عندما قيل لهم أو قالوا أن التوحيد شيء واحد، ما هو؟ أن تعرف الله عز وجل وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. طيب الاستعانة بغير الله لا تضر، الاستغاثة بغير الله لا تضر، بل بعضهم يقول أنها من أعظم القربات، من أعظم القربات. وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله الكلام على العبادة، كما قال المعلم رحمه الله تعالى أن الاشتباه في معنى العبادة، العبادة فيها اشتباه عظيم عند أهل الإسلام، عند أهل القبلة، فيجب كشف ذلك. فإذا انفكت الجهة بارك الله فيكم ثبت أن هناك توحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الله عز وجل أثبت لهم إيمانا. ما هو الإيمان بالربوبية؟ عند كثير من قريش ممن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس عندهم إشكال في الربوبية، وبعضهم عندهم إشكال في الربوبية، عندهم إشكال في الربوبية بالنفع والضر لغير الله، لكن الأكثر على أنهم ماذا؟ يؤمنون بأن الله عز وجل الخالق الرازق المدبر، وهذا الذي أثبته الله عز وجل من الإيمان، ونفى عنهم الإيمان الذي هو توحيده عز وجل بالعبادة. واضح هذا يا أخوان؟ كثير جدا ولا معيد؟ ها؟ طيب، الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا بارك الله فيكم أثبت الله عز وجل إيمانا. ما هو الإيمان الذي أثبته؟ فسره ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ومجاهد وعكرمة. ماذا قالوا؟ قالوا إيمانهم بالله أنهم آمنوا بأنه الخالق المالك المدبر المحيي المميت الذي ينزل المطر وغير ذلك، خلق الأرض والجبال والسماوات. طيب ما هو الشرك؟ قال الشرك في عبادتهم مع الله عز وجل. فهنا تبين أن عندهم شرك وعندهم إيمان. إذن الجهة منفكة، هناك شرك في شيء وإيمان في شيء، دل على تقسيم التوحيد أن التوحيد انقسم عند هؤلاء، فآمنوا بشيء وكفروا بشيء، وحدوا الله عز وجل في أفعاله وأشركوا في أفعالهم هم اتجاهه سبحانه وتعالى. من أدلة التقسيم أيضا قوله جل وعز، انظر إيش أول دليل ذكرنا؟ الفاتحة، أول سورة في كتاب الله وآخر سورة تكلمت عن التوحيد، الفاتحة والناس. قل أعوذ برب الناس، هذا واضح، رب الناس، ليس لهم رب سواه سبحانه وتعالى، هو ربهم هو خالقهم رازقهم ومربيهم بالنعم سبحانه وتعالى. هذا دل على توحيد الربوبية، ملك الناس دل على توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الملك لا يثبت للميت إطلاقا. هل يوجد ملك ليس بحي ولا قادر ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يرسل إلى عبيده الرسل؟ لا يمكن مطلقا. وإذا تضمن ملك الناس تضمنت هذه الكلمة وهذه اللفظة أسماء عظيمة جدا وصفات لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم إن من أسمائه الملك، ومعنى الملك الحقيقي ثابت له سبحانه وتعالى بكل وجه، وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال، إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام. انتبه، لمن ليس له حي ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل يقوم به؟ وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يعز ولا يذل ويهين ويكرم وينعم وينتقم ويخفض ويرفع ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. هذا دل على، انظر إلى هذه الصفات والأفعال والأخبار عن الله عز وجل الذي ذكرها ابن القيم فقط متضمنا لصفة الملك لله عز وجل. فقال إله الناس، إله الناس أي هو معبودهم سبحانه وتعالى. فلو قال قائل أن التوحيد لا ينقسم، إذن ما يصبح المعنى؟ يقول التوحيد توحيد ربوبية، ماذا يصبح المعنى؟ قل أعوذ برب الناس رب الناس رب الناس من شر الوسواس الخناس، يصبح هذا المعنى، وهذا معنى فاسد لا يوجد في كتاب الله عز وجل. كما قال الشيخ ابن تيمية، لا يوجد تكرار في كتاب الله عز وجل لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. حتى أنه ذكر رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى من قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليس تكرارا، ولم يذكره ولم يذكر الآية والآية، بل ذكرها بينها فواصل، فعل بكم كذا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فعل لكم كذا فبأي آلاء ربكما تكذبان، دل على معنى مغاير مطابق للآية التي قبلها والتي بعدها. فإذا قيل التوحيد لا ينقسم إلى ربوبية ولا إلى ألوهية ولا إلى أسماء وصفات، نقول إذا يصبح المعنى قل أعوذ برب الناس رب الناس رب الناس من شر الوسواس الخناس، وهذا معنى لا يليق بكلام البشر فضلا عن كلام الله عز وجل. طيب أخيرا مما يبين لك حفظك الله الدليل على انقسام التوحيد، وهذا الدليل دليل عقلي وهو من باب إيش؟ الاعتقاد. أنا نكتفي بكلام الله عز وجل وكلام رسوله، ومن لا يكفيه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لوجود شبهة أو مانع نخاطبك بالعقل أيضا، فيقال أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر، ولهذا جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم في تعريف واحد، فقالوا توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. فإذا قالوا توحيد المعرفة والإثبات يعنون به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تقول الله عز وجل خالق الكون، الله خالق كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إيش؟ هذا خبر. ماذا يكون اتجاه المخلوق؟ ماذا يقول؟ إما أن يقول صدقت، وإما أن يقول عافر الله وإياكم كذبت. هذا خبر دائر بين النفي والإثبات. الله عز وجل ذكر أسماء وصفات: الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ماذا تقول؟ تقول صدقت أنه يتصف بهذه الأسماء وهذه الصفات، أو تقول عافر الله وإياكم كما قال أهل الضلالة كذبت. فتوحيد المعرفة والإثبات دائر بين النفي والإثبات لأنه من باب الخبر. أما توحيد العبادة فهل يقال في حقه صدقت أو كذبت؟ لا يستقيم، لأن الله توحيد العبادة ما هو؟ أن يأمر الله عز وجل عباده أن يعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر طلب، هذا هو الطلب والإرادة الدائر بين المحبة والبخل كما قال الشيخ الإسلام في التدمرية. فلو قلت مثلا يا أخ أعطني الكتاب، ماذا تقول؟ صدقت؟ كذبت؟ هذا لا يصح لا في لغة العرب ولا في لغة العجم مطلقا. عندما أقول أعطني الكتاب هذا ماذا؟ طلب دائر بين الإرادة والمحب والبغض، إما أن يعطيني وإما أن لا يعطيني. فلا يصح أن يقول أو أن أقول له أعطني الكتاب أعطني القلم يقول صدقت كذبت، لا يمكن، بل إما أن يستجيب وإما أن يمتنع. فهذا دل على تقسيم التوحيد، أن هناك توحيد وهناك أمر من الله عز وجل يأمر عباده أن يفعلوه. ما هو؟ العبادة. لا يصح في حقها أن تقول صدقت أو كذبت. نعم تصدق بقلبك لكن تعمل بجوارحك، تصلي، تصوم، تصدق، تذكر الله عز وجل، هذه هي العبادة، تذبح والنذر، استعانة، استغاثة، كلها أعمال، وإن كانت أعمال ظاهرة وباطنة كما سيأتي معنا في توحيد العبادة. أخيرا أيها الأحبة، اليوم أطلنا عليكم، أخيرا ما فائدة هذا الكلام؟ أنت من اليوم بارك الله فيك وغفر الله لك يعني التوحيد وينقسم ولا ينقسم، ما فائدة هذا الكلام؟ انقسم أو لم ينقسم؟ ما العلة؟ ما الثمرة؟ انقسم أو لم ينقسم؟ الثمرة بارك الله فيكم والهدف من ذلك كما ذكرنا لكم وأشرنا لكم في بداية الدرس أن الناس انصرفوا عفر الله وإياكم عن توحيد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشبهة قائمة أن التوحيد لا ينقسم وأنه شيء واحد وأنه توحيد ربوبية، أن الله عز وجل فقط هو الخالق الرازق المدبر، بل بعضهم جعل التوحيد هو نفي الصفات. ولهذا من أصول المعتزلة الخمسة الأول عندما ترى التوحيد ينشرح صدرك في الحقيقة، عندما ترى الأصل الأول عند المعتزلة التوحيد، الله أكبر، ما هذا؟ طيب ما معنى يا عبد الجبار القاضي عبد الجبار ما معنى؟ قال التوحيد نفي الصفات، لا حول ولا قوة إلا نفي الصفات. لماذا؟ لابد أن تجرد الله سبحانه وتعالى من الصفات، فإذا جردته من الصفات فهذا توحيد، جعلته واحدا، لا يمكن، هذا العدم هو الذي تجرده. إذا قلت للمعدوم صف لي المعدوم تقول لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا المعدوم، هذا الذي لا يستحق أن يكون شيئا أصلا وليس بشيء. فإبراز هذا النوع بارك الله فيكم، وذكرنا أن هذا الأمر إنما هو من تتبع نصوص الكتاب والسنة وليس بدعا من القول، كما ذكر لكم في آية في سورة الفاتحة وآية مريم وقوله جل وعلا ومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقل أعوذ برب الناس وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن التوحيد ينقسم. وأيضا من الأدلة الآن جاء بحفظ الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح كما في مسنده أو في سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما ذبح كبشا يوم العيد قال اللهم هذا إيش منك وإليك. انظر حتى في العبادة التي هي الذبح يقر النبي أو يبين النبي عليه الصلاة والسلام بنوعية التوحيد، اللهم هذا منك، منك إيش خلقا صح؟ الله عز وجل خلقه، خلقه ثم رزق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكبش، اللهم هذا منك أي خلقا وإيجادا وتصويرا ورزقا وإليك عبادة وتقربا وتذللا. هذا يحتاج إلى فقه حفظكم الله. وهؤلاء الناس الذين يعني انحرفوا عن هذا المكان ما تدبروا كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من تدبر الكتاب والسنة حق التدبر ظهر جليا كأن مثل هذا هذه الثريات واللمبات والإضاءة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام شرعا وعقلا والكتاب والسنة، وذلك لأن الناس قد ضلوا عفى الله وإياكم، أن الناس اعتقدوا أنك إذا أفردت الله عز وجل بتوحيد الألوهية أو عفوا توحيد الربوبية قد وصلت غاية التوحيد. وبعضهم يظن أنك إذا نفيت الصفات وجردت الله عز وجل أي لم تنسب إليه الأسماء والصفات فإنك عفر الله وإياك قد وحدت الله. هذا كله ضلال مبين، كله ضلال مبين. إنما التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام، إذا أقررت بوجود الله عز وجل وأنه خالق الرازق المدبر وجب عليك إلزاما أن تقر بأنه مستحق العبادة فتفرده بالعبادة. وهذا المعبود كيف يعبد كما سيأتي معنا في العبادة؟ لابد أن تحب هذا المعبود، كيف تحبه؟ لابد من إظهار أسمائه وصفاته، لابد من إظهار أسماء وصفات لكي يحبه الناس. ولذا لا تجد ورقة مطلقا في كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس إلا وفيها اسم لله أو صفة من صفاته، لا توجد ورقة مطلقة 604 ورقات لا يوجد فيها ورقة واحدة خالية من أسماء الله عز وجل وصفاته. إن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب يقول يا عبدي تعرف عليه بأسمائي وصفاتي. ولهذا احتج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه، ماذا قال له؟ قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الذي لا يسمع ولا يبصر ليس له صفات، لا يعبد. لم يجب آزر هذا على الجواب ولا راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولم يقل له إن ربك الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر، بل يعرف أن الله عز وجل متصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكنه ضل باتخاذ هذه الوسائل والأنداد. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.